وكمان لأنه المشروع الصهيوني أثبت أنه مش مشروع ما فيوش يكون، لأنه مشروع كمان مبني على القومية اليهودية، ربط الدولة بالقومية. الدولة القومية بحد ذاتها إذا مش ديمقراطية بكل معنى الديمقراطية، إذا أثرت على قوميتها قبل ديمقراطيتها، هتصير دولة فاشية ودولة يعني استعمارية. هي دولة استعمارية، الوحيد اللي عنده سيادة فيها هي إسرائيل، وهي إسرائيل قسمت هاي الدولة إلى كانتونات فلسطينية مفصولين بحقوق مختلفة، وركزت الديمقراطية بس لمن هو يهودي. احنا نفهم الأمة والقومية ببعد إثني، وهذا لازم نستغنى عنه. لازم نعيد مفهوم العلاقة بين الدولة والقومية، إنه دور القومية مركزها هاي حقوق مواطنة، حق تقرير المصير يطبق إلى أكثر من شعب، بس مش إحادي ومش يعني يفصل ناس تانية. يعني الدولة ممكن تشمل أكثر من قومية.
مرحبا للمستمعات والمستمعين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست مدى الكرمل. معكم طارق خطيب، وبتسعدني متابعتكم عبر تطبيقات البودكاست أبل أنغامي، سبوتيفاي، جوجل، أو عبر تطبيق موقع عرب 48. في حلقتنا اليوم رح نتناول كتاب الدولة في فلسطين من منظور جديد، تقرير المصير وإنهاء الاستعمار بلا تقسيم. الكتاب يحوي مجموعة من المساهمات التي تقف عند معنى الدولة السيادي، ويطرح الأسئلة حول ماهية وشكل الإطار السياسي الذي يضمن التحرر الفلسطيني ودور الفلسطينيين في خلق هذا الإطار. ضيفتي في هذه الحلقة الباحثة الفلسطينية في مجال الاقتصاد السياسي دكتور ليلى فرسخ، محررة الكتاب والأستاذة المشاركة في قسم العلوم السياسية في جامعة ماساتشوستس في بوسطن. مرحبا أستاذ ليلى، وأهلا وسهلا فيك بحيفا.
شكرا جزيلا استضافتي.
إذا بدنا نعرج على المحور الأول، سؤال الدولة الفلسطينية وقبول التقسيم، قد تكون أهم مقولات الكتاب أنه حق تقرير المصير في فلسطين والمتمثل بإقامة الدولة إلى جانب دولة إسرائيل تطبيقا لقرار التقسيم، وبحد ذاته أضحى تكريس للاستعمار. كيف يمكن أن يكرس نموذج الدولة الاستعمار؟ وليش بعد أكثر من 30 سنة إحنا عم نقول أنه هذا النموذج عاجز عن ترسيخ الحق في تقرير المصير؟
شكرا جزيلا على هذا السؤال، وشكرا لاستضافتي. بس للتوضيح، الكتاب عم بيحاول يجاوب على سؤالين كتير مهمين. الأول، ليش متمسكين بمشروع الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة، وليت هذا المشروع فشل؟ فشل زي ما انت ذكرت، انه رسخت الاستعمار بدل ما يحررنا منه، بس في نفس الوقت عندنا تمسك كتير كبير من ناحية قيادة ومن ناحية شعب. إذا أنت بتطلع هلأ بتشوف أنه في 138 دولة معترفين بالدولة الفلسطينية. هاي الدولة الفلسطينية اللي في الضفة والقطاع، عضو بالأمم المتحدة. ففي اعتراف دولي مهم وجدير بحقية الفلسطينيين بدولة فلسطينية، وحتى في إطار الضفة الغربية وغزة. فأنا بحاول أفسر، هل كان هذا التمسك بالمشروع الفلسطيني رغم فشله، وفشل لأنه عم نشوف اليوم توسع المستوطنات، عم نشوف جدار الفصل العنصري، عم نشوف تفتت القضية الفلسطينية، عم نشوف انقسام بين أهل الضفة وأهل غزة. في معضلة. من ناحية عنا اعتراف بدولة فلسطينية بتأكد الوجود السياسي الفلسطيني، ومن ناحية تانية هاي الدولة فشلت. فالكتاب عم بيحاول يفسر ليش في هذا التمسك، شو كان ثمنه على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية، وشو البديل له. ففيما يتعلق بليش التمسك بالدولة الفلسطينية وشو أنجزت الدولة الفلسطينية، الجواب عمليا اثنين. واحد، في الجواب السياسي الواقعي الريال بوليتيك اللي بقول لك، في إطار، لما إحنا في إطار دولي مبني على التقسيم ومبني على الدولة القومية، أحسن شيء اللي ممكن نحصله هو دولة فلسطينية في الضفة وغزة. فما فيناش نتخلى عنه، لأنه هذا مكسب، لأنه حق كينونتنا السياسية وحق تغيير المصير. والمشكلة الأساسية اللي لازم نعمله إنه نجبر إسرائيل إنه تتبنى وتطبق القوانين الدول الدولية، وإنه إذا في مشكلة بالسلطة الفلسطينية نغيرها. هذا الجانب الواقع. بس كمان أنا اللي بقوله بالكتاب إنه في جانب تاني ليش الدولة الفلسطينية مهمة بالضفة وغزة، وذلك إنه أدى دور تاريخي كتير مهم. الدور التاريخي مش التحرر زي ما احنا كنا متوقعين، وانما اثبات الوجود السياسي الفلسطيني في اطار عمليه سلام كانت مبنيه على قرار 242 اللي طلع بعد حرب 67، اللي انكر الوجود السياسي الفلسطيني. قرار 242 اللي صار القاعده لاي عمليه سلام بين اسرائيل واي دوله عربيه ومع الفلسطينيين، بيحكي عن أحقية الدول بحدود واضحة والعيش بسلام، وما بيحكي عن أي حقوق الفلسطينية، إن كان حق 194 اللي هو حق العودة أو 181 اللي هو حق التقسيم. فالإصرار على دولة فلسطينية أكد حقية الفلسطينيين بحقوق زي ما بتقول أرن. هذا أنجزنا، بس المشكلة بما أنه إحنا هاي الدولة حاولنا نكونها بإطار مبني على التقسيم، وبإطار رفضنا نتعامل مع موضوع الصهيونية أو نحاول نفكفك الاستعمار، لأنه فكرنا أنه قرار التقسيم حيتطبق عمليا من غير ما نتطرق للمسألة الصهيونية. شفنا أنه فشل، لأنه عملية أوسلو رسخت الاستعمار الصهيوني وسمحت للاستعمار الصهيوني أن يتوسع ببناء المستوطنات، ببناء الجدار، بطعن الحقوق الفلسطينية. فبالتالي الدولة الفلسطينية كانت بتقول ضرورة ولكن ليست كافية، فدورها كان إثبات الوجود الفلسطيني. هلأ حصلناه، بس ما كانش فيها تحقق التحرر، لأنها بنيت على بنية مبنية على التقسيم، والتقسيم برسخ الاستعمار. فهون بيجي الجواب الثاني. الجواب الثاني بيصير شو هو البديل.
قبل ما نخش بالبديل لو سمحتي، انت عمليا عم بتقولي زي ما يعني يتفق كثير من الفلسطينيين انه يعني عمليا حل الدولتين، وهذا المعنى للتقسيم بالنهاية، حل الدولتين يعني كأنه أنهى دوره التاريخي وأكد لنا شيء من جهة اللي هو أحقيتنا كفلسطينيين بالكيانية السياسية، من جهة أخرى هو رسخ الاستعمار باعتباره لم يتعامل مع نقول مخرجات سؤال التقسيم، واللي بالضرورة فيها إحنا كفلسطينيين لم نتعامل مع الصهيونية، أو يعني كأنه الأشياء اللي ممكن قد تنعكس لاحقا على يعني سؤال التقسيم وكيف ممكن عن جد يتطبق.
بس هي فكرتين لازم نميزها، في أول شيء فكرة الدولة وفي فكرة التقسيم. فكرة الدولة كدولة، لأن البرنامج الوطني الفلسطيني بال 71 أقر إنه هدف القضية الفلسطينية والثورة الفلسطينية هي تكوين دولة واحدة في كل فلسطين تشمل مسلمين ومسيحيين ويهود.
وهذا يشبه يعني إلى حد بعيد يعني أي حركة تحرر وطني اللي شافت كأنه بنموذج الدولة حق تقرير المصير، هل كان شكل آخر يعني
بالضبط. هذه منظومة القرن العشرين، إحنا كل عملية التحرر كانت مربوطة إنه تحرر نحصل عليه من خلال تكوين دولة، أو من خلال تحرر الدولة من النظام الاستعماري، لأنه الدولة هي اللي بتحمل حقوق. هاي كان منظومة القرن العشرين. المشكلة فهاي أول شيء، بس بالوضع الفلسطيني ليش الوضع كان معقد؟ إنه القرار الدولي من 47 كان إنه الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو الصراع العربي الصهيوني هو دولتين، تقسيم فلسطين لدولتين، ليس المحافظة عليها دولة واحدة ثنائية القومية أو دولة فيدرالية أو دولة كونفدرالية. فعندنا صار مشكلتين، إنه من ناحية الدولة المطالبة بالدولة هو ما يحقق تقرير المصير. هلا كيف نحقق الدولة؟ هل نحققها في إطار تقسيم ولا في إطار دولة واحدة؟ إحنا جربنا قرار التقسيم وشفنا إنه تكوين دولة في إطار تقسيم ما بمكننا من التحرر، بيعطينا حكم محلي، بيعطينا بنتستان، بس ما بيعطينا. فالمشكلة مش الدولة بحد ذاتها، مع أنه شفنا أنه اليوم كمان في مشكلة بالدولة، المشكلة مش الدولة بحد ذاتها، هو قرار التقسيم واحد، وهو كمان قرار أو اللي نفرض علينا أنه مش هنعالج مشكلة الصهيونية. كان التفكير بال 88 هم هناك وإحنا هون، بنسحبوا زي ما انسحبوا الفرنسيين
من باقي الأراضي العربية،
زي ما انسحبوا مثلا الفرنسيين من الجزائر، زي ما انسحبوا من فيتنام حيصير نفس الشيء عنا، زي ما انسحبوا الإنجليز من إيرلندا حيصير معنا نفس الشيء، بس احنا ما صارش معنا نفس الشيء لأنه أوسلو ما سمحتش هذا الشغل،
لأنه كمان هون في عم نحكي على إشي إحلالي، يعني فرنسا بالزبط. هي دولة قائمة ويعني ستعود إلى فرنسا، بينما يعني إقامة إسرائيل هون تم على يعني على أرض فلسطين نفسها.
وكمان لأنه المشروع الصهيوني أثبت إنه مش مشروع ما فيوش يكون، لأنه مشروع كمان مبني على القومية اليهودية، ربط الدولة بالقومية. الدولة القومية بحد ذاتها أذا مش ديمقراطية بكل معنى الديمقراطية، إذا أصرت على قوميتها قبل ديمقراطيتها، هتصير دولة فاشية ودولة يعني استعمارية.
إذا بدنا نعقد شوي هذا السؤال بمعنى نفوت شوي على تركيبه، كمان الحركة الصهيونية تدعي أنها هي أصلا حركة قومية، وجاءت يعني لتؤكد حق تقرير المصير أو لتعمل من أجل حق تقرير المصير من أجل الشعب اليهودي، والمتمثل أيضا بمفاهيم قرن العشرين زي ما بتقولي حضرتك بنموذج الدولة القومية. طبعا أنت مقابل كل هذا بتقولي الطريقة الوحيدة لإنهاء الاستعمار في فلسطين تكمن في الابتعاد عن الدولة القومية كنموذج للدولة أو كهدف للتحرير. يعني أنت عم بتقولي شغلتين هنا، أنت من جهة عم بتقولي تكمن مشكلة في تقسيم فلسطين إلى دولتين، وهاي المشكلة في سؤال الدولة من جهة، من جهة أخرى سؤال ربط القومية بالدولة بمفاهيم القرن 21 مقارنة بما كنا نفهمه في القرن 20.
صح، بس كمان في مفهوم كتير مهم إنه لازم نفهم شو هي الدولة. إحنا فكرنا إنه الدولة بتجيب التحرر وبتجيب الحقوق وبتحمي الحقوق، وجنبنا فكرة إنه شكل الدولة بهم كتير في تحديد أي حقوق هتنحمي ولا لا. يعني مثلا اليوم عندنا دولة فلسطينية، بس هي دولة استبدادية ودولة منقسمة. فالخطاب اللي كتير مهم، لأنه اللي صار مع فشل دولة مع فشل مشروع الدولة في الضفة والقطاع، صار في حوار فلسطيني بيقول إن إحنا بدناش الدولة، بدنا نتجنب الدولة، بدنا نتخطى الدولة، إنه الشعب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية والقضية الفلسطينية أكبر من مفهوم الدولة، وانحصارها في مفهوم الدولة بينقض من حقوقها مش بيحمي حقوقها. وهذا الكتاب عم بيحاول يقول إنه صحيح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية أكبر من أنها تكون دولة، إنها هي حق، هي قضية حق، حق عودة، حق عودة، حقوق فلسطينيين في الشتات وفي الداخل، ولكن من ناحية عملية ما فيناش نتخطى الدولة، لأنه الدولة هي الإطار السياسي الوحيد اللي ممكن يحمل حقوق. اللي لازم نفكر فيه أي دولة عم نحكي فيها، شو هيكلها القانوني وشو علاقتها بالقومية.
خلينا نخش على هذا المحور. هنالك إجماع على موت حل الدولتين.
صح.
في أوساط كثيرة مش بس فلسطينية بالمناسبة، إحنا كفلسطينيين نفشل في تحقيق التحرير والعدالة. بتقولي إنه عملياً يتطلب إنهاء الاستعمار بفلسطين، تبيان مقومات الإطار السياسي الجديد اللي من جهة يعترف بالعنف والظلم في الماضي والحاضر، وبيقدم حقوق المواطنة على سؤال السيادة الإقليمية. هذا تعال نقول إن العنوان الكبير للبدائل المطروحة لمبنى سياسي اللي هو خارج إطار الدولة القومية من جهة، واللي المفروض ينهي سؤال السلب والاستعمار من جهة أخرى، تشير إلى سؤال الدولة الواحدة عمليا، وتخوض في التحديات كانت اقتصادية أو سياسية أو قانونية حتى إذا بدك، المنوطة بتفكيك الاستعمار وتقديم هذا المبنى.
تمام، هذا اللي عم بيحاول يعمله الجزء الثاني من الكتاب. بيحاول يتطرق للتحديات الرئيسية اللي نحتاج نعالجها في أي محاولة نحول الواقع الدولة الواحدة الأبرتادية اللي احنا عايشينها، لأنه اللي صار آخر 20-30 سنة أثبت إنه مش بس إنه تقسيم مش ممكن، بس إنه احنا عايشين عمليا في واقع دولة واحدة. بس هاي الدولة الواحدة اللي من البحر إلى النهر هي دولة استعمارية، دولة فصل عنصري، الوحيد اللي عنده سيادة فيها هي إسرائيل، وهاي إسرائيل قسمت هاي الدولة إلى كانتونات فلسطينية مفصولين بحقوق مختلفة، وركزت الديمقراطية بس لمن هو يهودي. فإذا إحنا بنعترف إنه إحنا إذا منقر إن الواقع اللي إحنا فيه مش واقع تقسيم، وإنما واقع دولة واحدة عنصرية، من نحولها إلى دولة ديمقراطية،
من دولة استعمارية
إلى دولة. بيصير السؤال شو هي التحديات اللي لازم نجاوبها، لأنه هدف الكتاب مش يقول لك إنه حل دولة واحدة ثنائية القومية ولا حل دولة ديمقراطية أو حل دولة فيدرالية.
لأنه أصلا في إشكال عام عند النخب عموما والسياسية تحديدا، إنه يعني لما بنقول الحل الدولة الواحدة كأنه نحن نطرح حلول، لكن هذا مشروع،
هذا مشروع. وكمان لأنه وضعنا، لأنه إحنا ما فيناش نرجع التاريخ، ما نمشي ما ناخد نفهم التاريخ ونمشي لقدام. إحنا عنا اليوم الواقع وين المجتمعات الفلسطينية منفصلة نسبة لحقوقها، يعني هي مشتركة بهدفها بالتحرر، بس واقعها السياسي مختلف. وضع أهل الضفة مختلف عن وضع أهل القدس، وضع أهل القدس مختلف عن وضع غزة، وضع غزة مختلف عن وضع 48.
نعم.
كلهم فلسطينيين، وشفنا بهبة أيار قديش وحدة الشعب الفلسطيني، بس المشاكل السياسية والأطر إمكانيات اللي كل مجموعة بتواجهها مختلفة عن بعضها. ففي هيك إطار لازم نفهم هذا الإطار، ونفهم إنه مشروعنا، إنه أي حكي عن مشروع دولة واحدة أو حملة دولة واحدة للخروج من دولة أبارتدية أو من دولة فصل عنصر اللي إحنا عايشينه، شو هي التحديات الأربع اللي لازم نتطرق لها؟ هذا لا. فأول شيء وأنا أول شيء بركز عليه، إنه إحنا ما فيناش نتخطى الدولة، ما فيناش نتخطى الدولة، لازم نغير الدولة. في أول شيء لازم نعيد مسألة مفهوم الأمة والدولة. إحنا نفهم الأمة والقومية ببعد إثني، وهذا لازم نستغنى عنه. لازم نعيد مفهوم العلاقة بين الدولة والقومية، إنه دور القومية مركزها هاي حقوق مواطنة، حق تقرير المصير يطبق إلى أكثر من شعب، بس مش إحادي ومش مربوط، مش لازم يكون يعني يفصل ناس تانية. يعني الدولة ممكن تشمل أكتر من قومية. هذا كتير نقطة كتير مهمة، وإنه لازم نركز على إنه القومية لازم تكونش قاصرة بس على حماية المواطن، على حماية مواطنة فئة على فئة تانية، بحاجة تكون مركزة على من يسكن الأرض. فإذا منروح القانون الدولي، وفي فصل بيعالج هاي النقطة كتير مهمة لسوزن أكرم، بتقول لك من مفهوم القانون الدولي القومية والجنسية وصوب تعرف على أساس مواطنة وليست على أساس الإثنية أو العرق. فالقانون الدولي مثلا بيحمي إشي اسمه الجنسية الفلسطينية اللي رسخت من قبل الانتداب الإنجليزي بال23 ودخل في تريدة معاهدة لوزان. ففي عنا إشي بيقول لك إنه في إشي اسمه جنسية فلسطينية أعطيت لكل من سكن فلسطين، إن كان يهود مسلمين مسيحية أكراد أرمن، كل من سكن أرض فلسطين كان عنده جنسية فلسطينية.
إحنا عم نحكي على جنسية إذا بدنا نحاول بس نترجم عشان نوضح للي عم بسمعونا، عم نحكي على citizenship ولا على الناشوناليتي؟
عم نحكي عن الناشوناليتي، عم نحكي يعني الباسبور اللي بدك تمسكه، لأنه القانون الدولي ما بيعترف بإيش اسمه جنسية يهودية، بيقبل بجنسية إسرائيلية لأنه بهذا بيعكس كل من هو مواطن إسرائيلي. ولكن جنسية يهودية يعني أنت عم تعطي جنسية لواحد مش ساكن الأرض بس عم تعطيها لأنه هو يهودي.
مثلا قانون العودة الإسرائيلي
بالزبط.
اللي بيعتبر اليهودي في أمريكا مواطن
بالضبط. فمن هذا المنطلق بس منعيد أنه مفهوم الجنسية لازم نعطى، لازم يكون مبني على مفهوم المواطنة، المواطنة تنعطى من خلال دولة ديمقراطية مش دولة قومية بمعناها حصري والإثني. ساعتها بتشوف أنه في عنا مجال نستخدم القانون الدولي، وفي عنا مراجع فلسفية وقانونية بتسمح لنا نحيي مفهوم قومية مبنية على مواطنة سواسية. هلأ النقطة الثالثة بتصير شكل هالدولة، يعني هذا بده يصير حوار يبقى دستوري، أي نوع من دولة، من دولة ثنائية القومية، دولة ديمقراطية، دولة اتحادية، دولة كونفدرالية، بس هاي أي نقاش دستوري على شكل الدولة لازم يشمل نقاش شعبي، يشمل كل الأطراف يناقشوا فيه، يصير في نوع من الريفرندوم إنه أي دولة، لأن بدك تحمي الحقوق الفردية والحقوق الجماعية للدولة،
بدك تحمي حقوق لمجموعتين إذا أنا فاهم
بالضبط. ويمكن عند أربعة، أنت ناس إنه عندنا أرمن، ممكن الأرمن يقولوا عندنا، إحنا عندنا هوية أرمنية بس من نشجع أرمينيا، يعني إحنا بننسى هاي إنه في ممكن يكون عندك أكثر من هوية قومية أو هوية حقوق جماعية أنا بفضل أسميها. إنه في حق تقرير المصير، إنك بدك تحكي لغتك، إنك بدك تحكي، بدك مدارسك تدرس لغتك، بدك بدك عندك حكم محلي، ما فيش أي مانع، بس بدك مفهوم المواطنة مبني على سواسية مش مبني إنه في فئة.
مفهوم المواطنة قائم على سؤال من يسكن هذه الأرض
بالضبط، وكيف إنه عنا نظام سياسي ديمقراطي بيحمي حقوق الجميع. فهون بنقدر نتطرق للنقطة الثانية بالتحدي الثاني
اللي هو كيف ننزع الاستعمار من جهة ونحافظ على كل هاي الأشياء من جهة.
بالضبط، بس كيف ننهي الاستعمار؟ هاي نقطة كتير مهمة، لأنه إحنا افترضنا كفلسطينيين كمان، وهاي كان مفهوم كمان معظم حركات التحررية بالقرن العشرين، إنه التحرر بيعني بس الأرض، نحرر الأرض. بس التحرر فهمنا اليوم إنه هو سيرورة ومش بس غاية، مش بس هدف، وإنه مش بتطلب تحرر الأرض بس كمان تحرر العلاقات الاستعمارية، وإنه في إشي اسمه استعمار داخلي اليوم عم نعيش
على علاقات القوة،
علاقات الاستبداد الأبوي، الاستبداد الذكوري، الاستبداد الاقتصادي، الاستبداد اللي بكل أشكاله، اللي مش يعني اليوم لما واحد بيشوف السلطة الفلسطينية في كتير ناس يعني نخب بتناقش إنه في نوع من الكولونيالية الداخلية، انترنال كولونياليزم اللي حكينا عنه فنو، إنه الناس بيصدقوا إنه صار عندهم سلطة، وهاي إنه شعار الدولة، شعار الدولة القومية، هذا بيحمي الجميع، فعلى أسكتوا لأنه عملنا دولة. طب لا، بتفرق انه انت عامل دولة بس بتنفع ناس معينين على حساب ناس تانيين. فهذا فكرة انه الاستعمار سيرورة، وانه استعمار مش بس من نحرر الارض بس من نحرر العلاقات الاستبدادية، ان كانت ابوية ولا اقتصادية ولا سلطوية وحتى اجتماعية، انه بتاخد كل اشكال، بيصير مفهومنا اوسع، وبيصير انه لازم يكون التحرر من القاعدة مش بس من ناحية نظرية او من ناحية فوقية او من ناحية بس دستورية أو 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 مؤسساتية. فهي نقطة كتير مهمة. النقطة الثالثة اللي كتير مهمة في أي دولة أو مشروع دولة واحدة أو مشروع تحرري، شو هنعمل بحقوق الغير الآخر؟ ما هي حق الآخر في دولة واحدة؟ وهون الآخر مش بس الآخر العدو، وإنما كمان الآخر الفلسطيني. يعني اليوم الوضع الفلسطيني مقلق للغاية، لأنه كفلسطينية مثلا بتشوف الضفة وغزة مش قابلين باختلاف وجهة النظر السياسية، فإنه نوصل لمرحلة نقبل إنه يكون عنا اختلافات سياسية بس إحنا شعب واحد عنا حق مواطني، هاي نقطة مهمة، هاي معضلة. والمعضلة الأكبر منها كيف نتعامل مع الوجود اليهودي في فلسطين، وهاي المعضلة الأساسية في رأيي اللي خلت معظم الفلسطينيين يقبلوا بقرار التقسيم، لأنه أسهل نقبل بقرار التقسيم من إنه أو نقبل إنه من نبلش من نقطة 67 من إنه نرجع
لل48
اللي هي المربع الأول بالضبط، لأنه هذا معناه إنه مش نتطرق لمشكلة النكبة والاعتراف اليهودي بوجودنا وباعتراف الصهيوني بدوره في خلق النكبة وفي تهجير 750 ألف فلسطيني، يعني 3/4 الشعب الفلسطيني، بس كمان من نتعامل بحقيقة أنه بعد 75 سنة نكبة في إشي اسمه شعب إسرائيلي ساكن، عنده لغته، عنده مؤسساته، خلق دولة بمحدوديتها بعنصريتها بس كمان دولة مؤسساتية في مرجعية، إنه في شعب عايش هون،
في ناس ولدت هون،
في ناس ولدت هون وفي ناس مرتبطة بهالأرض هون اللي هم يهود وبدهم يحكوا عربي وبدهم يحكوا يهودي وعبري. فكيف نتعامل مع هذا الوجود؟ وهي مسألة صعبة لأنه هذا الوجود اليهودي الصهيوني استعماري كمان، يعني هو ناكر وجودي،
هو يعني بين قوسين بلغة السياسي هو العدو اللي أنا قاعد بدي أفكر كيف بدي يكون جزء من مشروعي الوطني المستقبلي.
بالزبط.
ويمكن هون صعوبة السؤال.
بالضبط، بس ما فيناش نتخطاها. وفي رأيي ليش المشكلة اليوم بالذات صعبة، إنه ما فيناش نوصل لهذه المعضلة قبل ما نحل اختلافاتنا إحنا الفلسطينيين. بالضبط. فيعني بس لازم نتطرق لها، وفي ناس طبعا أجدر من ناس للتطرق لها، وطبعا في صار في تطورات بهذا النقاش، يعني هذا مش نقاش جديد، هذا الحكى فيه بالواحد وسبعين، انحكى فيه ببرد شالوم، انحكى فيه إذا بتشوف مثلا جذور الفكرة الدولة الواحدة فلسطينيا وصهيونيا، بتشوف إنه الفلسطينية برنامج الدولة الواحدة اللي انطرح بالواحد وسبعين كان في مناقشة شديدة للمسألة اليهودية، كان في كانت من أول محاولات للفلسطينية للتعامل مع الوجود العدو واللي اعترف بوجود اليهود اللي موجودين بفلسطين حتى بعد 48 ممكن يعيشوا بدولة فلسطينية.
نعم.
بس برنامجنا بال71 جرد اليهود من أي قومية وقال لك اليهود هدول عرب، وهذا كان أسهل بعد 18 سنة نكبة بس مش بعد 75 سنة
أنه يتعامل معهم كيهود فلسطينيين بهذا.
بالضبط. بالضبط.
اللي هو لا يشابه السؤال اللي أنت عم تطرحيه هون، عم تقول نشأ شعب أو يعني نشأة قومية واللي احنا بحاجة نتعاطى معها في سياق مشروعنا الوطني.
بالضبط. ولازم نساعدها تستغنى عن نهجها الاستعماري
اللي هو متمثل بالصهيونية.
بالضبط. فيعني كيف بقينا على الإسرائيلية ان هم ممكن يكونوا إسرائيليين من غير ما يكونوا صهيونيين؟
يعني احنا عمليا علينا التوجه للإسرائيليين بثلاث شغلات. الاولى انه احنا نقول لهم يا عمي احنا شعب لازم تعترفوا فينا، واحد لازم تتنازلوا عن مواقفكم او تشبثكم بسؤال الاستعمار يعني والنهب والعزل اللي عم تعملوه فينا، والسؤال الثالث انه تعال نشوف كيف بدكم تعيشوا داخل مشروعنا الوطني.
بس هدول الثلاث شغلات في شوية توضيح لازم نعمل. أول شيء الشعب الإسرائيلي اعترف فينا. أوسلو، الإشي الوحيد اللي منيح بأوسلو إنه كانت أول اعتراف علني من الصهيونية بالوجود الفلسطيني. هذا مش إشي قليل، لأنه العديد 100 سنة كان رافضين الصهيونية تعترف بوجود فلسطيني، قالوا كان دائما يقولوا أنتوا عرب مش فلسطينيين، فيش إشي اسمه فلسطيني. تذكر جولدا مائير مقولتها المشهورة، فيش إشي شعب فلسطيني، مش انه جينا كان في عرب. فانه اوسلو اعترف بمنظمه التحرير الفلسطينيه واعترف انه في شعب فلسطيني. هلا اوسلو عمليا شو عملت الصهيونيه بال93؟ قالت طيب اوكي انا حاولت افتفت وجود فلسطيني، انكر وجود فلسطيني، حاولت اهاجم منظمه التحرير واقتلها ببيروت ب82
واحولها لحركه ارهابيه
وحاولوا حتى تدميرها ب82. بس ب93 اوكي قبلت الصهيونيه انه في شيء وجود فلسطيني، بس شو قالت الصهيونيه؟ في وجود فلسطيني هنهمشه، هنجزئه، هنفتفته.
نعم.
هيكون تحت إرادتنا. يوسي بيلن بال93 قال الدولة الفلسطينية لن تختلف أي اختلاف عن أي دولة عربية. وبعد 30 سنة أوصله بالضبط للصار معنا، عنا دولة استبدادية من غير قانون، بتفيد فئة معينة على حساب فئات تانية، همشت القضية الفلسطينية بس تحت شو؟ إدارة إسرائيلية.
نعم. يعني
بس منجع لك لسؤالك، إحنا حققنا إيش إنجاز كبير؟ حققنا، أكدنا وجودنا السياسي الفلسطيني، حصلنا على اعتراف إسرائيلي بوجودنا كشعب فلسطيني، ولكن اللي صار هلا اللي عم نعمله، طب احنا اعترفنا فيكم وانتم اعترفتوا فينا، بس انتم لسه عم تتعاملونا كاسياد، وهي علاقه السيد بالعبد اللي لازم تتغير.
المستعمر بالمستعمر.
فكيف نتخلص منها؟ انه الاسرائيليين لازم يستغنوا عن امتيازاتهم، وهذا هو اصعب شيء.
نعم.
الاسرائيليين اليوم عندهم امتيازات، ففي اي دوله واحده بدك تستغنى عن امتيازاتك اذا انت بتعمل مواطنه متساويه، بعدين فيش عندك امتيازات. فالمدخل الاسرائيلي بيصير، هل انت مستعد تستغنى عن امتيازاتك لانه انت حقوقك حتحمى، حقوقك الجماعيه والفرديه،
انك حتكون مواطن متساوي.
فهلا المعضله بالنسبه للاسرائيلي حتصير انه طب انا ممكن اضل اسرائيلي من غير ما اكون صهيوني.
نعم.
وهي مشكله كبيره للصهاينه من الاسرائيليه، لانه في تمرسخ وفي سرديه انه الوجود الاسرائيلي ما فيهوش ينحمى من غير منهجيه صهيونيه. فبس انا وحكى غيري يعني ان كان عزمي بشاره وكتبات مختلفه انه لا، ممكن في إشي اسمه شعب اسرائيلي نتج عن عمليه صهيونيه، انه ممكن تفصل الاسرائيلي عن الصهيوني، بس هاي معضله لازم الاسرائيلي يعالجها ويعالجها. هذا مش دوري انا احررك من صهيونيتك. نعم. انت بدك تقرر. انا دوري كفلسطيني اقول لك انه انت لك وجود، لك وجود، ومش بس عندي، انه احنا الاثنين سوا فينا نعيش تواسيه. نعم. بس انا ما في اعيش معك من غير ما انت تقبل تتخلى عن امتيازاتك، واظن هاي نقطه البدايه. اذا انت بتقبل تتخلى عن امتيازاتك، ساعتها فيك تفهم انه الصهيونيه مش ما حاولتش بس تحمل يهود، وانما حاولت تخلق واقع استعماري.
بتصفي النقطة الرابعة عمليا واللي بتطرحيها بالكتاب، يعني بعد الثلاث نقاط اللي عددناهن، انه عمليا في اي محاولة لإيجاد حل سياسي كيف ممكن تكون استراتيجيتنا
بالضبط.
وهذا واحنا ممكن نوقف هون على الاستراتيجية، انه يعني بداية التوجه للآخر من جهة، وحل المعضلة او حل الخلاف او الاختلافات داخل الكل الفلسطيني
بالضبط. بس لأي امكانية نحول رؤية سياسية واضحة أو عم تتوضح مبادئها المبدئية، لأنه يعني فكرة الدولة الواحدة المبادئ فيها كتير واضحة، أو عم نوضحها وعم نوضحها بهذا الكتاب. الفكرة كيف بتغير الرؤية إلى برنامج سياسي. اللي بحكيه بالكتاب إنه في تحدي كبير، لأنه أي عملية ترجمة هاي المفاهيم إلى مشروع سياسي بده يتطرق إنه كيف ما نحيي منظمة التحرير الفلسطينية، كيف ما نوحد الشعب الفلسطيني، ومين بده يتبنى هذا المشروع أو يقوده.
نعم.
فبالنسبة لكيف كيفية نوحد الشعب الفلسطيني اليوم، هذا بحد ذاته بيفرض علينا من نرجع ناحية منظمة التحرير. كيف من ناحية منظمة التحرير، هاي المعضلة الأساسية، لأنه القيادة المرحلية بدهاش تحيي منظمة التحرير، عم بتهوتها مش مد.
نعم.
أنا عندي أمل بالجيل الجديد اللي واعي على أهمية إحياء منظمة التحرير. في حملات متعدية، إن كانت حملة الدولة الواحدة أو الفلسطينيين في الشتات أو حملة 14 مليون، كلهم محاولات لإحياء منظمة التحرير، وأنا عندي أمل إنه عاجل أم آجل سيتم إحياءها. بس النقطة الأساسية اللي أنا كمان بركز عليها هو دور فلسطينية الداخل أو فلسطينية 48.
خلينا أبلش بس بالسؤال إنه هل بتشوفي كمان 48 كجزء من منظمة التحرير؟
طبعا جزء لا يتجزأ. إذا في درس درسناه وعينا عليه إنه منظمة التحرير لازم منظمة 48، زي ما هلا مثلا يعني حماس طلبت انها تدخل في فتح في منظمات التحرير، فلازم تشمل كل الجمعية الفلسطينية بما ذلك اللاجئين. يعني ما فيناش نهمش اللاجئين، ما هي اصل قضية الفلسطينية اللاجئين، ولكن بدك تعمل. بس هلا بعد 75 سنة نكبة التمثيل السياسي لكل الفئات اتغير، بس لازم يشمله المنظمة، لازم تشملهم كلهم، لانه اهل 48 لهم دور اساسي في هاي العمل.
انت بتشدد في كتابك على دور يعني كأنه فعال الفلسطينيين في مختلف التجمعات، وبتركزي على دور مركزي اللي ممكن يأدوه الفلسطينيين في مناطق المحتلة عام 48 في مشروع التحرير المستقبلي. تقولي يتعين علينا كفلسطينيين أن نبين كيف سنضع استراتيجية جديدة توحد مجتمعنا بما فيه اللاجئين والقاطنين في المناطق المحتلة عام 48. كيف برأيك هذا الدور ممكن يتجلى؟ وهل مثلا ذكرتي حملة الدولة الواحدة اللي يعني فهمت انه انت كمان اليوم جزء منها؟
صح.
المنطلقة من الاراضي المحتلة عام 48، هل هاي الحملة مثلا بتشوفيها جزء من هذا الدور، او شو هو الدور الاوسع اللي انت بتتوقعيه من الفلسطينيين في المناطق عام 48؟
بدون شك حملة الدولة الواحدة بتلعب دور كتير اساسي بحملة تثقيفية على إنه أهمية دولة مشروع دولة الواحدة الديمقراطية اللي مش هلأ مش هنناقش شكلها بس هنناقش مبادئها. يعني عم نناقش إنه لازم نشتغل على استراتيجية لدولة واحدة, استراتيجية مبنية على إرادة إثبات نظام ديمقراطي يشمل كل الفلسطينيين. فبدون شك هذا كتير مهم. بس في كمان إشي تاني كتير مهم بهذا الإطار اللي إذا بتطلع اللي هو المنظور التاريخي. أنت إذا بتطلع على المنظور التاريخي للقضية الفلسطينية من 48 إلى اليوم بتشوف إنه بالخمسينات والستينات والسبعينات اللي قاد القضية الفلسطينية واللي كان محركها والدينامو تبعها كانوا لاجئين. هم اللي حاربوا بأيلول الأسود, هم اللي حاربوا بلبنان, هم اللي صمدوا ضد الهجوم الإسرائيلي ب82, هم اللي تهجروا كمان مرة لتونس. فكان الثقل السياسي للقضية الفلسطينية اللاجئين, لأن اللاجئين هي أساس القضية الفلسطينية. بس لما صرنا بنحكي بمشروع الدولتين أو التقسيم صار الثقل السياسي للقضية الفلسطينية صار في الضفة والقطاع, وصار الدينامو للقضية الفلسطينية بالتسعينات والألفين فلسطينيين الداخل, إذا فلسطين الضفة والقطاع, ولكن الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية هم كان دورهم الأساسي بالانتفاضة الأولى. شفنا دورهم الأساسي بالانتفاضة الأولى, هم اللي أكدوا وجودهم لأنه قالوا إحنا فلسطينيين قائمين على الأرض مش بس مهجرين, وإحنا بدنا دولة وهاي الدولة بتحقق لنا حق العودة ولو على جزء من فلسطين. طبعا إسرائيل همشته, بس قصدي أقول هم اللي قادوا الحركة وهم اللي حاولوا يبنوا الدولة وهم كمان اللي فشلوا, أو اللي بعض الأشخاص اللي فشلوا فيها. فبس لما أنت بتعرف الواقع اليوم إنه الحل الواقع مش واقع تقسيمي, وإنما الواقع هو واقع دولة واحدة عنصرية, الطريقة الوحيدة اللي نتحرر منها هي من دولة من خلال تغييرها إلى دولة ديمقراطية. أنت عمليا عم بتقول إن الثقل صار لعرب 48 لأنه هم الوحيدين اللي عايشين كمواطنين في دولة إسرائيلية, فاهمين القانون الإسرائيلي, فاهمين محدودية المشروع الدولة الديمقراطية الإسرائيلية, وفي نفس الوقت هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. وشفنا بثورة بهبة أيار الدور المهم اللي لعبوه, يعني أكدوا على وحدة الشعب الفلسطيني, أكدوا على إنه معرفتهم لكيف يستخدموا القانون الإسرائيلي ليحطوا مراية قدام الشعب الإسرائيلي ويفرجوا محدودية قانونيته, بس كمان ليحمل حقوق الفلسطينية. فإلهم دور تاريخي مهم وإلهم كمان دور قيادي مهم. هلأ إلى أي مدى هم مستعدين يستأخذوا هذا الدور؟ أنا بديش أحملهم أكثر من طاقتهم. أنا بعد كله بقول إن لهم دور مهم ودور يعني لازم يكونوا جزء من أي منظمة فلسطينية, وهم عم بيلعبوا هذا الدور إن كان عن طريق عزمي بشارة, إن كان عن طريق الأحزاب المختلفة اللي في الداخل, إن كان عن طريق حملة الدولة الواحدة. المهم اللي ناقصنا كيف نشتبك, يعني كيف يتشابكوا أكثر مع فلسطينية الضفة وغزة والشتات, بس هم واعيين عليه.
دكتورة, إلى جانب دور المنوط كما تتوقعين أو كما تتخيلين بالمواطنين الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 48, وباعتبار أنه أصلا كل القضية الفلسطينية هي قضية لجوء, ما هي التحديات بنظرك اللي تعيق مثلا دور اللاجئين الفلسطينيين في كل المشروع المقترح؟
أنا في رأيي اللاجئين جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية لأن هي أصل القضية الفلسطينية, ولهم دور كتير مهم بحل الدولة الواحدة لأنه هذا حق العودة وحق أساسي دولي تركز بقرار 1194. دور الدولة الواحدة هو الوحيد اللي بيحمي حقوقهم, لأنه دولة حرق للدولتين ما حماش حقوقهم, همش حقوقهم. فهم لهم دور كتير مهم. السؤال الأصعب بس فعل اللي حصل آخر 30 سنة بتهميش دور اللاجئين مؤسساتياً مش أفرادياً, يعني اللاجئين من ناحية مفاهيمية ومن ناحية أحقية ضل لهم دور كتير مهم, بس من ناحية تنظيمية ثقلهم ضعف لأنه فيش ممثل للاجئين. الممثل الوحيد للاجئين هو منظمة التحرير الفلسطينية مش السلطة الفلسطينية. فالمعضلة الأساسية هتكون كيف هيكون لهم صوت في الدولة الواحدة, بمعنى كيف هيكون ثقلهم. أنا بشوف إن لهم ثقل عن طريق شتات, نسمع عن إن كان من خلال حملة 14 مليون, إن كان من خلال الفلسطينيين اللي عايشين بالشتات إن كان بأوروبا ولا في أمريكا, لهم دور كتير فعال بمحافظة على أهمية القضية الفلسطينية, على التركيز على أحقي على أنها أساس قضية حق حق الأرض وحق العودة. وإلهم كمان لعبوا دور كتير مهم بتفسير القضية الفلسطينية والتركيز عليها دوليا.
عم تحكي عمليا عن تنظيم اللاجئين؟
عم بحكي عن تنظيم اللاجئين وكيف حيكون تنظيم اللاجئين. بعرف حتى هذا سؤال الجوهر المهم. أظن السؤال الأهم هو أنه نحافظ على حق العودة وتنظيمهم. يعني عن اللاجئين مش بس بالخجتات, فعن اللاجئين كمان في الضفة والقطاع, فعن اللاجئين كمان في الداخل. فاللاجئين موضوع جوهري وقضية جوهرية وأشكال تنظيمها مختلف, إنه مش لازم نفكر فيه إنه بس. يعني لما أنا قلت إنه كانوا ثقل المنظمة بالسبعين وبالستينات وسبعينات, إن اليوم إذا هم مش بثقل المنظمة مش معناهم هم مش موجودين, هم متواجدين ومثلثاتهم السياسية تأخذ أشكال مختلفة. المهم التركيز على على مركزيتهم للقضية الفلسطينية وعلى مشاركتهم في تحديد برنامج الدولة الواحدة.
ويمكن في كمان تحدي إنه إحنا بعد 75 سنة نكبة, فماذا يعني ماذا يفكر أو كيف يفكر الجيل الثالث أو الرابع للنكبة؟
فهون لازم ندير بالنا من ما نوقعش بنوع من رومانسية بالنسبة للاجئين أو رومانسية بالنسبة لحق العودة, ونركز على قانونية حق العودة. إنه حق العودة هذا قانون يعطى, يعني يحمي القانون الدولي, هو حق لكل من يريد من يمارسه. من يمارسه هذا إشي تاني, بس لازم يكون موجود كحق. وهذا الدولة الواحدة طبعا بتركز عليه, لأنه فلسطين فيها تشمل كل اليهود اللي بده يجيبها فلسطين, وكل الفلسطينيين لهم حق بفلسطين. فلسطين بتوزع الجميع, يعني مش إنه هالقد معضلة. السؤال مين بده يرجع, هذا إشي تاني. وصح بعد 75 سنة بيختلف الوضع, خصوصا إنه كتير من اللاجئين اللي بأوروبا وأمريكا اللي بلبنان وضعهم أصعب شيء, وهم أصعب المعضلة الأساسية.
على اعتبار إنه سؤال المواطن لم يحسم.
بالضبط. وبس كمان ما ننساش إنه حق اللاجئين مش بس بالمواطنة, بس هو حق العودة. بدهم يمارسوا ولا مش يمارسوا إشي تاني. بس هذا كمان أحد الأسباب ليش بقول اليوم إنه الثقل السياسي في إضاحة مشروع دولة الواحدة أو في قيادة المشروع دولة الواحدة أو في السرية قدما بده يشمل اللاجئين وعرب 48, فلسطين 48 بشكل جوهري. فعشان هيك لما بقول لهم دور بمنظمة التحرير, ومش ان هم هناك واحنا هون. هذا خلص انتهى, احنا كنا شعب واحد. وبرجع بقول هبة ايار, وان كانت بس هبة بس كانت مهمة, فرجت وحدة الشعب الفلسطيني بالداخل بالقدس بالضفة وفي غزة
في كافة التجمعات الفلسطينية. الباحثة الفلسطينية في مجال الاقتصاد السياسي دكتور ليلى فرسخ, محررة الكتاب والأستاذة المشاركة في قسم العلوم السياسية في جامعة ماساتشوستس في بوسطن. شكرا جزيلا لهذه الحلقة المميزة. شكرا جزيلا على الاستماع, ونلتقي بحلقة أخرى من بودكاست مدى الكرمل. حتى ذلك الحين كونوا بأمان الله.